9 صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدعو لتعزيز العلاقات الإيرانية التركية وتحسين التعاون الشامل بين البلدين. إيران تعرب عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق جيد وتطالب أطراف الاتفاق النووي إلى العودة إلى التزاماتها. القوات اليمنية المشتركة تواصل التقدم في جبهة مأرب وتحرر مرتفعات استراتيجية وقرى بشمال الجوبة. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن علاقات طهران وأنقرة تصب بخدمة المنطقة واستقرارها، داعيا إلى الارتقاء بمستوى الروابط بين الطرفين عبر حسم خارطة الطريق للنهوض بالتعاون الشامل. ولدى استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاوش أغلو بطهران، اعتبر رئيسي وجود الأجانب بالمنطقة عاملا مسببا لانعدام الأمن وخلق التوتر بين شعوبها، مضيفا أن بقاء الولايات المتحدة 20 عاما بأفغانستان لم ينتج عنه سوى الدمار والقتل. وأشار الرئيس الإيراني إلى اعتراف المسؤولين الأمريكيين بأن عصابات داعش الإرهابية من صنعهم، موضحا أن هذه الجماعات ترتكب جرائم نيابة عن دول أخرى. للمزيد من التفاصيل حول العلاقات الإيرانية التركية نستمع إلى التقرير التالي.
إيران وتركيا أوجه تشابه عدة وتعاون إقليمي على أكثر من صعيد، هكذا تبدو العلاقة بين الجارين واللاعبين الإقليميين. في أول زيارة تركية بعد استلام الحكومة الجديدة سدة الرئاسة في إيران، استقبل طهران بدفء مولود جاوش أغلو وزير خارجية تركيا. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي التقى الضيف الزائر شدد على رفع مستوى التعاون بين إيران وتركيا من المستوى الإقليمي إلى الدولي ليكون أكثر تأثيرا في المعادلات العالمية. هذا وأكد رئيسي على حسم خارطة الطريق للنهوض بالتعاون الشامل بين البلدين، خارطة تنتظر أن يزاح الستار عنها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي أردوغان إلى إيران. طاولة الحوار كانت مزدحمة بملفات تتعدد صنوفها، من العلاقة الثنائية بما فيها السياسة والاقتصاد إلى ملفات إقليمية كأفغانستان وتطورات القوقاز، وصولا إلى بلاد الشام واليمن. الضيف الزائر وصف إجراءات الحظر الأمريكي على إيران بأنها ظالمة وغير صحيحة.
تركيا تقف دائما إلى جانب إيران شعبا وحكومة. لطالما قلنا إن من انسحب من الاتفاق النووي يجب أن يعود إلى هذا الإطار وأن يرفع العقوبات الأحادية عن إيران. ناقشنا اليوم كل المستجدات في المنطقة، نأمل باجتماعات مع إيران على مستوى عال بشأن سوريا، كما نجب هجمات داعش الإرهابية التي يتعرض لها الشعب الأفغاني بكل طوائفه.
تقارب الحوار بلغة أكثر مودة بين القوتين الإقليميتين يذلل الأمور لتسوية ملفات المنطقة، خاصة تلك التي يختلف عليها البلدان كسوريا والقوقاز.
طهران ترنو إلى أفق بعيد في الحفاظ على شريك يشاطر معها في ملفات ويتشابك في أخرى، رغم أن البلدين يقفان على نقيض من الآخر في بعض الملفات الإقليمية، إلا أن ثمة مصالح اقتصادية تثقل سلة التعاون بينهما، ولعل ذلك يشكل حجر الزاوية في العلاقة الثنائية بين طهران وأنقرة.
قال قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد، مشيرا إلى أن هذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة. وفي حديثه مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو قال أمير عبد اللهيان إن بعض الأطراف التزمت الصمت في مواجهة المزايدات الأمريكية في خطوة غير مسؤولة ساهمت في إيجاد الوضع الحالي الذي لا يمكن القبول به، معلنا أن الحكومة الإيرانية الجديدة عازمة على تعزيز تعاونها مع الدول الصديقة ولا سيما إيطاليا في أجواء مبنية على الاحترام المتبادل وبالاعتماد على الإمكانيات والفرص المتاحة في العلاقات الدولية. أعلن البنتاغون أن مروحية تابعة للقوات البحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية للولايات المتحدة في خليج عمان ووصفه بالحادث الخطير. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي إن المروحية الإيرانية حلقت 3 مرات حول حاملة الطائرات وكانت على بعد 25 مترا وارتفاع 10 أمتار من سطح الماء. وكان حرس الثورة الإسلامية نشر مقطع فيديو قال إنه يوثق اقتراب مروحية عسكرية إيرانية من سفينة حربية أمريكية في مياه خليج عمان كانت تقترب من المياه الإقليمية الإيرانية يوم الخميس الماضي. أعلن أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن بلاده تتخذ خطوات لتهدئة التوتر مع إيران في إطار خيار سياسي مؤيد للدبلوماسية وتجنب المواجهة حسب قوله. وقال قرقاش في كلمة ألقاها أمام ملتقى أبوظبي الاستراتيجي إن الإمارات ما زالت تشعر بقلق عميق من سلوك إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان حسب قوله. وأشار قرقاش إلى أن العملية ستكون بطيئة آملاً في أن يتسنى بمرور الوقت بناء الثقة بين الجانبين وبدء إحراز تقدم نحو وضع أكثر استدامة ومفيد للطرفين. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية لتطهير الجيش واللجان الشعبية لسلاسل جبلية وقرى شمال مديرية الجوبة بمأرب، أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 عنصر من المرتزقة وأسر العشرات. وأظهرت المشاهد تقدم القوات المشتركة من محورين ما أدى إلى تحرير عدة جبال أبرزها الزبل والسحل وقرية العمود. وفي المحور الثاني من العملية تمكنت القوات اليمنية من طرد المرتزقة وتكبيدهم خسائر فادحة بعد تطهيرها جبال النزيل والأسود والحمراء، بالإضافة إلى منطقة آل عقيل وغيرها من المناطق، فضلا عن تدمير آليات عدة. من جهة أخرى تصاعدت حدة التوتر في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن مع استمرار تحركات لأطراف تدعمها الإمارات للسيطرة على المحافظة النفطية ومحاولة طرد السلطة المحلية الموالية للسعودية والمحسوبة على حزب الإصلاح وسط انتشار أمني وعسكري واسع. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
في أقصاها تبدو حدة التوتر بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن مع تصاعد حالة الصراع والخلافات بين قوى السعودية والإمارات، إذ تتواصل التحركات من قبل أطراف مدعومة إماراتيا للإطاحة بسلطة الأمر الواقع في المحافظة والمعروفة بتبعيتها لحزب الإصلاح، سعيا برأي البعض من قبل أبوظبي للاستحواذ على المحافظة المنتجة للنفط والغاز.
ارتفاع وتيرة الصراع بين الفئات المتصارعة في شبوة هو للصراع على النفوذ والمصالح وترتيب الأوضاع المستقبلية، يتصارعون على دماء الناس وآلام الناس وعلى آبار النفط والغاز.
التوترات الممتدة منذ أشهر في محافظة شبوة زاد منها مؤخرا مواصلة الأطراف الإماراتية للدعوات لاحتشادات قبلية وشعبية مناهضة لسلطة حزب الإصلاح المدعومة سعوديا وما قابلها من رفع الحزب لحالة الاستنفار الأمني والعسكري في المحافظة وبدء شن حملة اعتقالات ضد خصومه ومنهم ضباط وجنود تابعون للمجلس الانتقالي بحسب مصادر محلية.
اليوم الصراعات الموجودة بين الطرفي مرتزقة الإصلاح أو مرتزقة المجلس الانتقالي هم ينتقلوا إلى صراع جديد في محافظة شبوة لكي يرسموا خرائط جديدة هي تريدها الإمارات والسعودية مسبقا، كما يريدها المشروع الصهيوني في المناطق الجنوبية لفصلها.
حالة الصراع في شبوة وصلت إلى حد مهاجمة الإمارات بشكل علني من قبل المحافظ المعين من هادي محمد بن عديو، الذي أكد رفض خروج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف النفطية خلافا للتفاهمات المتفق عليها مؤخرا، محملا الإمارات مسؤولية التوترات الأخيرة ومتهما إياها بخلق ميليشيات مناهضة للدولة وتمويل آلاف المرتزقة. ومع فشل التفاهمات التي رعتها الرياض في محافظة شبوة، تتحول المحافظة كما يبدو إلى ساحة صراع جديدة، صراع يكشف طبيعة أهداف التحالف السعودي الإماراتي وحقيقة أطماعه ومساعيه لإثارة الفوضى ونهب الثروات.
إلى فلسطين، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين جراء مواجهة اندلعت بأحد شوارع مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة عقب اقتحامها من قبل الأمن الصهيوني. وأفادت مصادر طبية محلية أن غالبية المصابين تعرضوا لحالة اختناق بسبب قنابل الغاز التي استخدمتها الصهاينة لتفريق الأهالي، مشيرة إلى إصابة مواطن فلسطيني بالرصاص الحي خلال الاشتباكات. وأعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم عصا موسى الوصول إلى معلومات حكومية إسرائيلية تتضمن صورا ثلاثية الأبعاد لسائر المناطق في فلسطين المحتلة. المزيد في سياق التقرير التالي.
ضربة نوعية تلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية باعترافها بقيام مجموعة من الهاكرز باختراق مخزونات معلومات تابعة لشركات في الكيان على قدر كبير من السرية والأهمية. في المعلومات التي أوردها موقع والا العبري، فإن مجموعة تطلق على نفسها اسم عصا موسى نشرت على حسابها في تطبيق تيليجرام تقارير حول اختراقات ناجحة لجهات إسرائيلية. ويشير التقرير إلى أن التركيز كان يستهدف وعي الجمهور في الكيان الإسرائيلي وليس تحقيق ربح اقتصادي كما تهدف مجموعة القراصنة في العادة. ونشرت المجموعة مقطع فيديو يظهر صورا وخرائط لمنشآت حيوية، وقالت إنه عينة من الصور الدقيقة جرى اختراقها والحصول عليها بعد اختراق البنية التحتية السيبرانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية. لكن الأخطر بالنسبة للاحتلال هو نجاح المجموعة المقرصنة في الوصول إلى ملفات وخرائط ثلاثية الأبعاد بدقة تصل إلى 5 سنتيمترات بحجم 22 تيرابايت لسائر المناطق في فلسطين المحتلة، وذلك في التفاف على الحظر الدولي الذي يمنع الوصول إلى صور جوية دقيقة للمناطق في الكيان الإسرائيلي. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مطلع هذا الشهر أن المجموعة نجحت في اختراق نظم شركات هندسية كبرى وقامت بسحب قواعد البيانات الخاصة بها. وفي 22 أكتوبر تشرين الأول الماضي اخترقت مجموعة عصا موسى مواقع وحواسيب وشبكات رقمية تابعة لجيش الاحتلال، ثم نشرت معلومات تحتوي على بيانات مئات من الجنود الإسرائيليين من ضمنها أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم، إلى جانب بعض الصور بحسب ما ذكرت وسائل إعلام في الكيان، من بينها صور شخصية لوزير الحرب بني غانتس مع تهديدات بأنه تحت المراقبة. ويعتقد إيال عليمة محلل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة الإسرائيلية كان أن اختراق حسابات جنود أو ضباط جيش الاحتلال يشكل خطرا على أمن المؤسسة العسكرية، ويقول إن حوادث الاختراق وقرصنة المعلومات بصفوف بعض الجنود والضباط مستمرة منذ عدة سنوات.
أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنه منفتح على أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي. وفي حديث تلفزيوني أشار القرداحي إلى أنه لا يريد أن تكون استقالته طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة، وقال: أنا أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم، وأنا لست حجر عثرة ولست متمسكا بالوزارة عنادا، وأن الوزارة ليست ملكي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدعو لتعزيز العلاقات الإيرانية التركية وتحسين التعاون الشامل بين البلدين. إيران تعرب عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق جيد وتطالب أطراف الاتفاق النووي إلى العودة إلى التزاماتها. القوات اليمنية المشتركة تواصل التقدم في جبهة مأرب وتحرر مرتفعات استراتيجية وقرى بشمال الجوبة. شكراً وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لحضراتكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. بعد قليل يأتيكم برنامج فضاءات أدبية، برنامج بمناسبة وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، يأتيكم في الساعة 9:33. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 9:43. في تمام الساعة 10 نشرة خبرية جديدة. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي في الساعة 10:12، نشرة خبرية جديدة في 11 تماما. في الساعة 11:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج خاص بمناسبة وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وعلى مدى 50 دقيقة سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:49. شكرا لطيب المتابعة، نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمسرة في محطة أخرى تضمون إليكم عبر برنامجكم فضاءات أدبية،
الذي نناقش من خلاله أهم القضايا والتيارات الفكرية والفلسفية وانعكاساتها على النتاجات الأدبية وخاصة على الساحة الإسلامية. حيث الأدب الإسلامي وهو يواجه تلك التيارات والقضايا ويحاول التأقلم معها مرة وهضمها وتكييفها مع المبادئ الإسلامية مرة أخرى أو محاربتها والسعي من أجل إبطال مفعولها السلبي الهدام على الهوية الإسلامية.
في هذه الحلقة من البرنامج سنستكمل معكم أيها الإخوة والأخوات مناقشة عملية الإبداع الفني والموقف الإسلامي منها، فكونوا معنا.
أيها الأطائب، راعى الأدب الإسلامي في تعريف الموضوع له جانب الإبداع الفني، فنجد في تعريفه أنه التعبير الفني الهادف. فكلمة الفني شرط في الأدب، إذ إن من أهم الفوارق بين النص الأدبي وغيره الإبداع الفني الذي يحقق المتعة، وهذا الإبداع لا يخضع لشروط مقننة محددة، وإنما هنالك إطار عام متعارف عليه في مجال الأدب، من سلامة اللغة وحسن الأسلوب وصدق التجربة الشعورية وجمال التصوير، ثم إن للكاتب أو الشاعر بعد ذلك أن يتفنن في أدبه بما يحقق المتعة الفنية طولا وقصرا، رمزا وإيحاء أو وضوحا ومباشرة. وهذا الجانب الفني ليس وقفا على أحد، بل هو مشاع بين الأدباء على اختلاف مشاربهم ولغاتهم، يبدع فيه من يبدع ويخفق فيه من يخفق. وإذا تحقق في النص الأدبي ذلك الإطار العام للإبداع الفني، فليس من حق أحد من النقاد أن يلغي هذا الجانب في نص ما بسبب اختلاف وجهات النظر.
وعندما يعنى الأدب الإسلامي بجانب الإبداع الفني، فإنه لا ينطلق في ذلك من التقليد للآخرين، وإنما يعتمد على رؤية إسلامية أصيلة اهتم بها القرآن الكريم في أسلوبه المعجز، كما عني بها أشد العناية الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. أما عناية القرآن الكريم فهي واضحة لكل مسلم يقرأه بتدبر، وأما عناية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالجانب الفني فتؤكدها الروايات الصحيحة في هذا المجال. ومن ذلك ما ورد من أن الرسول صلى الله عليه وآله دعا الشعراء إلى المنافحة عن الإسلام، كما هو معروف عنه في سيرته صلى الله عليه وآله وأحاديثه في هذا المجال.
إذن أعزائنا الأفاضل، الإبداع الفني شرط رئيس لا يمكن التنازل عنه من قبل الأديب المسلم، وهذا الإبداع متوفر في الأدب الإسلامي قديمه وحديثه، وإنما تجاهله من تجاهل وعمي عنه من عمي، خاصة بعد أن استحكمت الأذواق الشخصية في ساحة الأدب، فأصبح التصنيف مبنيا على آراء شخصية، نصيب العدل والإنصاف فيها قليل.
أما قضية الوعظ والإرشاد فهي من القضايا التي يظلمها كثير من النقاد المعاصرين، فهي ليست عيبا فنيا في ذاتها، وإنما تكون عيبا حينما يقف عندها الأديب فلا يتجاوزها، أو عندما يقدمها إلى الناس خالية من التصوير الفني. والأدب الإسلامي ينظر إلى النصوص الأدبية التي تحمل وعظا وإرشادا بمنظار فني دقيق، فإذا توافر فيها الإبداع الفني صياغة وخيالا وصدقا في التجربة فهي أدب جميل، وإن كانت وعظا، وإذا لم يتوفر لها ذلك الإبداع فهي غير مقبولة فنيا.
أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، ترى لماذا كل تلك الضجة التي أثيرت بشأن وجود تعارض بين عملية الإبداع الفني وبين الالتزام في الأدب وخاصة الإسلامية منه؟ حول هذا المعنى ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
تحياتنا القلبية وتحايانا لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الدكتور مهدي مقدس سميع، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها منتصف. دكتور، هناك ضجة أثيرت بشأن وجود تعارض بين عملية الإبداع الفني وبين الالتزام في الأدب خاصة الإسلامي منه، ولكن نحن نلاحظ أن ظاهرة الإبداع الفني تعتبر من الظواهر والمكونات الأصيلة التي لا غنى للكتابة الأدبية عنها والتي لا علاقة لها بالالتزام في الأدب حتى وإن كان إسلاميا. كيف تقرؤون هذا الشيء ولماذا أثيرت هذه الضجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية وقبل ما نخوض في أي حديث، لابد لي أن أتوجه بتحية حارة وطيرة إليك وإلى المستمعين الكرام. هناك نقاد زعموا بأن هناك تعارض بين الالتزام وعملية الإبداع الفني، وكما أشرت إليه آنفا، ولكنني أريد أن أسأل هؤلاء الذين طرحوا هذه الفكرة، هل يمكن أن تصور أدبا يخلو من موضوع رئيسي مهما يكون هذا الموضوع، يعني دينيا أو غير دينيا، أخلاقيا أو غير أخلاقيا؟ طبعا يجب أن يكون هناك موضوع لأي شعر مهما يكون يعني لهذا الموضوع. في الحقيقة يعني نحن لسنا أصحاب المدرسة البرناسية طبعا، يعني كما تعرفين وكما يعرف المستمعون الكرام أنه المدرسة البرناسية قالت بأن الهدف من الفن هو الفن بنفسه، ليست هناك مهمة أخرى للأدب. كان يقولون بأن الهدف المنشود وراء خلق أثر أدبي هو عرض الفن بنفسه وليس توجيه أي رسالة أو القيام بأي مهمة. فوجدنا بأن رفض هذه الفكرة من قبل الأوساط الأدبية، هل يمكن أن نتصور أدبا لا يتطرق إلى مشاكل المجتمع مهما يكون هذا الموضوع؟
هذا يكون ليس أدب، هذا كلمات وحروف مرتبة بصورة جميلة.
أحسنت. طبعا يعني هذا نوعا ما أنا أعتبره بأنه محاولة لعرض العضلات، يعني في النهاية يقول القارئ فلماذا يهمني هذا الأثر الأدبي، فلماذا أنا أقرأه؟ فإذا السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هو يعني الهدف الذي يجب على الأدب تحقيقه؟ فأقدم إجابة لهذا السؤال نجده عند أرسطو، حيث يقول في كتابه فن الشعر إن الهدف هو التطهير، يعني أن تجعل كلامك بشكل يقود الناس إلى الفضائل ويمنعهم من الرذائل. ويجب أن يكون هناك الأدب هدف، لا يمكن أن تتصور أدبا يخلو من أي هدف، يعني هكذا. هذا ما أكد عليه الفلاسفة المسلمون عند تنظيرهم للأدب، وقالوا يجب أن يحاول الشاعر لإيجاد رغبة في نفس القارئ للقيام بالأفعال الحسنة. أما السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هو أفضل وسيلة لهداية الناس إلى الفضائل ومنعهم عن الرذائل؟ وطبعا هو المعتقدات الدينية يعني جزء من هذه الوسائل التي يمكن أن نتوصل إليها لتوجيه المجتمع إلى الفضائل. مثلا عندما يمدح شاعر رمزا من الرموز الدينية، يعني فهو هدفه يحاول أن يقدم نموذج في الأخلاق يقتدي به الناس، يعني ممكن أن لا يكون هناك أي هدف وراء هذا إلا توجيه الناس إلى أن يقتدوا بهذه النماذج. فعندما مثلا يركز على الحديث عن فضائل الرموز الدينية، يريد تشجيع الناس على أن يقوموا بنفس تلك الفضائل. فأنه لا يمكن أن نتصور أدب يخلو من أي هدف مهما يكون هذا الهدف، بما أننا مجتمع إسلامي نحترم القيم الإسلامية. من يريد يعرض مواهبه الأدبية، أعتقد بأنه لا فرق بين أن يكون الموضوع الذي يتطرق إليه دين أو غير الدين، يعني طبعا لا فرق بينهما في عرض مواهب أدبية للناس.
نعم، يعني حتى الأدب الغير إسلامي دكتور يجب أن يكون له حدود ويجب أن تكون له موانع حتى يكون أدب بالمعنى الصحيح، حتى الأدب الساخر.
حتى الأدب الساخر يعني واجب يكون يعترف بعض الحدود يعني، ولا يمكن أن يتنازل عن مبادئه. وطبعا أي أدب مهما يكون فواجب أن يعترف في هذه الحدود.
أحسنتم كثيرا الدكتور مهدي مقدس ميا، دكتورة في اللغة العربية وأدبها من طهران، حفظكم الباري ورع.
حياك الله.
مستمعينا الكرام، قدمت لكم الزميلة سعدية الشيبي محطة حوارية حول الأدب الإسلامي الملتزم، وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج.
أعزائنا الأفاضل، إن من الأدب الوعظي ما هو في قمة الإبداع الفني، وما شعر أبي العتاهية في الوعظ عنا ببعيد، وفرق كبير بين شاعر يتحدث عن الموت حديثا جامدا جافا، وبين آخر يصور لنا وقع الموت على نفسه تصويرا يدفعنا إلى التفاعل معه والتأثر به. ومن هنا كانت قضية الإبداع الفني أصيلة في الأدب الإسلامي، إنها تنبع من الرؤية الإسلامية الناضجة للأدب بصفة عامة، وليست قضية عابرة ولا أمرا وافدا علينا. والأدب الإسلامي يرى أن الإبداع الفني ينبثق من التراث الإسلامي أصلا، ثم يفيد من التجارب الحديثة، أي أنه يبنى على قاعدة أصيلة، فهو ليس قفزا في الفراغ.
نعم مستمعين الكرام، إن شبهة إهمال الأدب الإسلامي للإبداع الفني باطلة، وإنما روج لها الشعراء الحداثيون وأمثالهم الذين لا ينظرون إلى الماضي ولا يرتبطون بتراثهم إلا بما يختم وجهة نظرهم المحددة القائمة على التساؤل الرافض لكل شيء يمت إلى أصالة الأمة الإسلامية القائمة على الدين بصلة. وبهذا يقولون بوجوب تبني المشروع الحداثي، الذي يعني أن نتساءل عن الدين والشعر ما هما، وأي دين وأي شعر. أما الأدب الإسلامي فهو يدرك الدين تماما ويعرف الشعر والأدب، ولهذا فهو يشكل نقطة الضوء التي يمكن أن يستدل بها الجيل في أنفاق الأدب المعاصر المظلمة.
أيها الإخوة والأخوات، إن الأدب الإسلامي أرحب صدرا وأوسع أفقا مما يتصورون، إنه يستوعب كل الهموم وكل التطلعات، ولا يضيق بخواطر النفس وخطراتها وآلامها وآمالها. الأدب الإسلامي يحافظ على جمالية الفن وموسيقاه وصوره وخياله ولغته المتميزة.
وهكذا فإن أي تصور للجمال الفني في الإبداع الأدبي الإسلامي لابد أن يستحضر جمال الوحي الرباني في بلاغته وبيانه، ليستقي منه ويصدر عنه، إذ الوحي يرسم لنا منهاج حياة بفضائلها وأخلاقها وإنسانيتها، هو المنبع الحي الثري الذي يستقي منه معاني الحياة ومعانيها، غاياتها وآفاقها، وجمال أسرار الألوهية الربانية فيها.
نعم أحبتنا الأفاضل، ونحن من الوحي نستفيد وإليه نعود في إدراك معنى الجمال الفني الذي نطلبه وسما لأدبنا الإسلامي ووصفا لإبداعنا الفني الإيماني. إذ الإسلام دين الجمال، ما تنكر يوما لما هو متجذر في عمق النفس البشرية ومنظور في كون الله للمتأمل الحذق المتفكر في آلاء الله. فالإسلام يعلي القيم الجمالية ويعلي من شأنها ويحيطها بسياج من العفة والنقاء والطهر، ويفتح الباب واسعا أمام الإبداعات الفنية والأدبية الخلاقة، ويزيد الكلمة الجميلة شرفا حينما يكلفها بأعظم رسالة وأسمى مهمة وأرقى دعوة نزل بها الروح الأمين.
نشكر لكم أيها الإخوة والأخوات جميلة متابعتكم لنا، وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بين عوالم الفضاءات الأدبية، والتي سنستكمل فيها الحديث عن أصالة الإبداع الفني في الأدب الإسلامي.
شكرا لطيب المتابعة أحبتنا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام، أعزائنا المستمعين، للسيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهم السلام عدة ألقاب، منها المعصومة وهو أشهر ألقابها. وقد روي عن أخيها الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من زار فاطمة المعصومة بقم كان كمن زارني. والسيدة فاطمة المعصومة تربت في بيت لا يتنفس فيه إلا عبير التقى، ولا يرتضع فيه إلا بلبن الإيمان، ولا يتربى فيه إلا بتربية القرآن، ولا ينهل فيه إلا من رواد العلم، ولا يطعم فيه إلا من رياض الخلق والأدب والطهر والعفة. وقد ذكر المؤرخون أنها توفيت في العاشر من ربيع الثاني عام 201 للهجرة عن عمر يناهز 28، وكانت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها قد عانت فقد أبيها الإمام موسى الكاظم عليه السلام، بعد أن دس له سجانه السندي بن شاهك السم في طعامه بأمر من هارون العباسي، وكان ذلك أول ما كابدته وعانته هذه العقيلة من أهل البيت عليهم السلام في مقتبل حياتها، إذ حرمت عطف ورعاية أبيها وهي في سن العاشرة تقريبا. مستمعين الكرام، تعرف هذه العقيلة المحمدية أيضا بالمحدثة والعابدة لشدة تعبدها وانقطاعها إلى الله، كما كانت في غاية الورع والتقوى والزهد. روت الحديث عن آبائها الطاهرين عليهم السلام عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث عنها جماعة من أرباب العلم والفضل، وكانت سلام الله عليها تجيب عن أسئلة الناس الشرعية في غياب أبيها الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وببركة هذه السيدة الطاهرة صار مرقدها في مدينة قم المقدسة مقصدا للزوار والمحبين من كل البلاد الإسلامية، وصارت مدينة قم ببركة التمسك بحبل ولاء أهل البيت عليهم السلام مدينة العلم عبر كرامات سليلتهم الكريمة فاطمة المعصومة، ودفن إلى جوار مرقدها الطاهر في هذه المدينة مئات من العلماء والمحدثين. أيها الإخوة والأخوات، وبعد مضي فترة على مفارقة السيدة فاطمة المعصومة لأخيها الإمام الرضا عليه السلام، بعد أن أجبره المأمون العباسي على الهجرة من مدينة جده الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى خراسان، تسلمت منه كتابا يطلب منها أن تلحق به، فتجهزت للسفر إليه من المدينة المنورة قاصدة أخاها في طوس في خراسان. وخرج ركب السيدة فاطمة المعصومة مع بعض إخوتها في قافلة تضم 22 علويا وعلوية، فأرسلت السلطة العباسية إلى هذه القافلة شرطة وجيشا فقتل وشرد كل من فيها، وكانت نهاية أليمة ومفجعة لهذا الركب الجليل من بني هاشم. وحدث ذلك على مقربة من مدينة قم في إيران، فسألت السيدة فاطمة المعصومة عن المسافة التي تفصلها عن هذه المدينة التي عرف أهلها بحب أهل بيت النبوة، فقيل لها 10 فراسخ، فقالت احملوني إليها. وكان خبرها قد وصل إلى مدينة قم، فخرج أشرافها لاستقبالها، يتقدمهم موسى بن خزرج الأشعري، وبقيت سلام الله عليها 17 يوما في هذه المدينة حتى توفيت فيها في اليوم 10 من شهر ربيع الثاني 201 للهجرة، بعد أن كابدت صنوف الألم والمشقة والعذاب في طريق رحلتها للقاء أخيها الإمام الرضا عليه السلام. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران العربية قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج الخاص في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معصومة همها من زغر سيد. ظالم هضمها ظالم هضمها من الأبو ومن الأخو هجرة حرمها بالغربة وبأصحاب خبر بدد حلمها بدد حلمها صابتها وسط القلب لوعت ألمها لوعت ألمها ساعات الوفاة الأجل من حضر يمها من حضر يمها من المدينة من أجد تفقد أخوها وش جاوبوها بيا وضع وش جاوبوها قطعوا بالسم كبدته من خبروها وش جاوبوها يا وضع وش جاوبوها وحيرة أمرها تعكس خبرها فاطمة عادت غريبة معصومة هاي اخت الرضا هاي النجيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
تحية طيبة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يستمعون إلى حلقة أخرى جديدة من برنامجهم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. في هذا البرنامج نسعى للحصول على العقائد الصحيحة من نبعي الهداية الربانية كتاب الله العظيم وأحاديث أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما سؤال هذه الحلقة فهو ضمن الأسئلة المرتبطة بالنبوة الخاتمة، وهو لماذا هذا التأكيد في الآيات القرآنية على أن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله هو أولى الناس بإبراهيم الخليل عليه السلام، وما هو الدرس العملي الذي نستفيده من ذلك؟
نبحث معا عن الإجابة في النصوص الشريفة، فتابعونا على بركة الله.
أيها الكرام، نتلمس الإجابة عن سؤال هذه الحلقة من الآيات التالية من سورة آل عمران المباركة، ضمن الأمر الإلهي للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله بمحاججة أهل الكتاب. فلنتدبر معا أولا من الآية 64 إلى الآية 68 من هذه السورة المباركة. قال تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
مستمعينا الأفاضل، يتضح من التدبر في الآيات الكريمة المتقدمة وما قبلها وما بعدها أن التأكيد الإلهي على أن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم هو أولى الناس بإبراهيم جاء في سياق ادعاء أحبار أهل الكتب ورهبانهم بأن اليهودية والنصرانية هما وارثا نهج شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلم.
وهذا ما يرده القرآن الكريم منبها إلى أن خليل الرحمن لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ومن المعلوم أن الإسلام هو جوهر جميع الأديان الإلهية، فهو الدين عند الله، ومن يبتغي غيره لا يقبل منه، كما صرحت الآية الكريمة.
وهذا المعنى للإسلام متحقق بلا شك في اليهودية التي جاء بها موسى الكريم عليه السلام. لذلك فإن نفي يهودية إبراهيم الخليل ونصرانيته عليه السلام ليس المقصود فيه اليهودية الخالصة والنصرانية النقية وجوهرهما الإسلام، بل أراد الله النسختين المحرفتين منهما. ولذلك بدأت الآيات الكريمة الاحتجاج على الأحبار والرهبان بالدعوة إلى الكلمة السواء، وهي التوحيد الخالص، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأن الشرك نفذ إلى النسختين المحرفتين من اليهودية والنصرانية، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما صرحت بذلك آيات أخرى.
مستمعينا، روى العلامة الطبرسي في تفسير مجمع البيان أنه لما نزلت آية اتخاذ اليهود والنصارى الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم رضوان الله عليه، وكان نصرانيا قبل إسلامه: ما كنا نعبدهم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال عدي: نعم. فقال صلى الله عليه وآله: هو ذاك، يعني هذا هو الشرك المقصود. وروي في مجمع البيان أيضا عن مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام قال: إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، إن ولي محمد صلى الله عليه وآله من أطاع الله.
من هنا نفهم مستمعينا الأفاضل أن معنى كون النبي الأكرم أولى الناس بإبراهيم الخليل هو كونه صلى الله عليه وآله وسلم الماحية لآثار ومصاديق الشرك التي نفذت في اليهودية والنصرانية في العقائد، كالقول ببنوة عزير لله أو المسيح لله تعالى عن ذلك، أو في الأحكام المبتدعة وتحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله.
هذا أولا مستمعينا، وثانيا لكون سيد الرسل صلى الله عليه وآله هو حامل لواء الحمد والتوحيد الخالص الذي جاء به إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو المطهر لبيت الله من الأوثان التي أدخلت فيه. روي في أصول الكافي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله عز وجل في وصف إبراهيم الخليل بأنه كان حنيفا مسلما، قال عليه السلام: يعني خالصا مخلصا ليس فيه شيء من عبادة الأوثان.
وروي أيضا في كتابي الكافي والمحاسن عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وهي التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنفية السمحة لا رهبانية ولا سياحة، أحل فيها الطيبات وحرم فيها الخبائث، ووضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فعرف بذلك فضله، ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام والمواريث والحدود والفرائض والجهاد في سبيل الله، وزاده الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة والمفصل، وأحل له المغنم والفيء ونصره بالرعب، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، وأرسله كافة إلى الأبيض والأسود والجن والإنس.
نعم مستمعينا، ونخلص مما تقدم في هذه الحلقة إلى النتيجة التالية، وهي أن الدرس العملي الذي نستفيده من التأكيد القرآني على أن النبي الخاتم هو أولى الناس بإبراهيم عليه السلام هو أن محور وجوهر رسالته الخاتمة صلى الله عليه وآله هو تقديم الشريعة الإلهية الكاملة التي تحقق ما دعا له إبراهيم عليه السلام من التوحيد الخالص، وعليه فإن الفوز بالتوحيد الخالص ينبغي أن يكون هدفنا من كل ما نعمل به من أحكام وقيم الشريعة المحمدية البيضاء.
وفقنا الله وإياكم لذلك أيها الأحبة، شاكرين لكم حسن الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا تنسونا من صالح الدعاء.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، و ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي شواك بالصبر